أكثر من 600 شرطي ومحقق شاركوا في التحقيق في القضية اللي راح نحكي فيها بهذا الفيديو. وبعد مشاهدة الكثير من فيديوهات كاميرات المراقبة، الشرطة قدرت أنها تحل القضية، ولكن لما حلوها اكتشفوا شيء جدا صادق. خلونا نوصل هذا الفيديو 1000 لايك ويلا نبدأ بالتفاصيل. بنت عمرها 14 سنة طلعت من بيتها مشوار وما رجعت. عملية البحث عنها استمرت لأكثر من شهر كامل وكانت من أكبر عمليات التحقيق في تاريخ لندن. هاي البنت اسمها أليس جروس. ولدت أليس جروس بيوم الفالنتين اللي هو 14 فبراير سنة 2000 في مدينة لندن. عائلتها كانت عائلة محبة جدا وكان عندها أخت أكبر منها. أليس من صغرها كانت تحب الفنون والابتكار بشكل عام، كانت تحب ترسم وتحب تعزف على البيانو وتعزف على الكمان كمان. غير الموسيقى والرسم والأشياء هاي، أليس كان عندها اهتمام جدا كبير في الموضة والتصميم، ولما كان عمرها 11 سنة بس صممت فستان خاص فيها وفصلته، وكانت مخططة أنها تلبس الفستان اللي صممته في حفلة تخرجها من المدرسة، ولكن للأسف ما سمحت لها الفرصة أنها توصل لهي اللحظة. لما صار عمر أليس 13 سنة بس، أهلها لاحظوا أنه جسمها كان جدا ضعيف، يعني واضح على جسمها ضعف مرضي، يعني مو إن هي مجرد بنت نحيفة، لا كان جسمها ضعيف. فلذلك أخذوها للدكتور، والدكتور اللي فحصها شخصها بأنها مريضة بالاكتئاب. فنتيجة للاكتئاب كان عندها نقص في الشهية، ونقص الشهية أدى إلى أنه جسمها يصير ضعيف جدا. بعد سنة واحدة من تشخيص مرضها، وتحديدا يوم 28 أغسطس سنة 2014، في هذا اليوم قالت أليس لأمها أنها حابة تطلع تمشي بالمدينة حتى تتسلى وتروح عن نفسها، لأنها كانت معطلة من المدرسة وعندها وقت فراغ طويل جدا. وفي جنب بيتهم نهر وقناة مياه، كانت أليس تحب تمشي جنب هذا النهر دائما، تحب تمشي وتسمع صوت النهر وتسترخي. وبالفعل أليس طلعت من بيتها الساعة 3 العصر ووعدت أهلها أنها رح ترجع الساعة 6 المساء، يعني رح تطلع 3 ساعات بس وترجع. بس لما صارت الساعة 7 وأليس ما رجعت لسه، إلا هل بلشوا يخافوا، حاولوا أنهم يتصلوا فيها بس للأسف جوالها كان مغلق، وكون أنه بنتهم مريضة اكتئاب هذا الشيء زاد القلق عندهم زيادة، خافوا أنها تكون انتحرت لا سمح الله، أو أنه جسمها الضعيف مثلا أغمى عليه وسقطت بالشارع وما حدا شافها. اتصلوا الأهل على كل أصدقائها اللي بيعرفوها، وكلهم قالوا أنه ما في ولا شخص شافها في هذا اليوم. فبهاي اللحظة قرروا أنهم يتصلوا بالشرطة ويبلغوا أنه بنتهم مفقودة. الشرطة بدأت بالتحقيقات مباشرة، وأول مكان بدأوا بالتحقيق فيه هو المسار أو خط النهر وقناة المياه اللي كانت راح تمشي عليه، وحتى أنه أهل أليس وأقاربها ساهموا في عمليات البحث هاي، ولكن للأسف ما كان في أي أثر لأليس. أثناء التحقيق الشرطة وصلت لكتير شهود بيشهدوا أنه فعلا بين الساعة 3 و6 المساء أليس كانت عم تمشي على هذا الممر، بس أغلبهم قالوا أنهم شافوها عم تمشي بشكل عادي وما كان في أي شيء مثير للاهتمام أو مثير للشكوك. وبمساعدة الشهود نفسهم الشرطة قدرت تحدد المكان المعين أو الحارة المعينة اللي كانت عم تمشي فيها أليس. ولما راحوا للأماكن اللي ذكروا الشهود أنهم شافوا فيها أليس، شافوا أنه في كاميرات مراقبة موجودة بالشارع، والشرطة جمعت كل الفيديوهات اللي موجودة بكاميرات المراقبة وبدأت تفحصها فيديو فيديو. كاميرات المراقبة بتظهر انه فعلا أليس من اول ما طلعت من بيتها اتجهت الى هاي القناة اللي بمناسبة كان اسمها قناة جراند يونيون، وكل كاميرات المراقبة اللي كانت على كل هذا الخط كانت بتظهر انه فعلا أليس كانت سادقة مثل ما قالت لأهلها، وكانت عم تمشي على خط القناة فقط لا غير، ما عم تعمل اي شيء بس عم تمشي على هذا الخط. واخر فيديو ظهرت فيه أليس كان فيديو بيظهر أليس وهي راجعة على بيتها، يعني هي عملت حرفيا مثل ما قالت لأهلها، مشيت على الخط خلصته وكانت راجعة برجوع على بيتها. وهذا الشيء بيوصلنا لاستنتاج انه أليس اختفت بطريق العودة مو بطريق الروحة، وطبعا هذا الشيء رح يسهل عمليات البحث كثير، لانه رح يعطينا مدة زمنية محددة نقدر نبحث فيها او باماكن محددة ممكن نبحث ونحقق فيها. الشرطة بدأت بتكثيف عمليات البحث، وصاروا يسألوا اصحاب البيوت اللي موجودة على ضفة او اللي موجودة بجانب هاي القناة، صاروا يسألوهم شخص شخص ويورجوهم الفيديوهات ويقولوا لهم هاي البنت كانت ماشية هون واختفت، هل شفتوها؟ هل تعرفوا عنها أي شيء؟ وحتى أنه الأهل سجلوا لها فيديو ونشروه بالعموم، الأهل كانوا عم يترجوا فيه البنت إذا أنت هربانة في شي مكان أو أي شخص خطفها أو أي شخص بيعرف عنها أي شيء، رجاء تواصلوا مع الشرطة أو تواصلوا معنا وأعطونا هاي المعلومات. ولكن للأسف كل هالأشياء كانت بلا فائدة، لأنه الشرطة ما قدرت تعرف وين أليس، على الرغم من أنهم عندهم فيديوهات بتظهرها وهي ماشية بالشارع، وعلى الرغم من أنه في شهود شافوها، وعلى الرغم من كل هاي الأشياء، إلا أنه ما كان في إلها أي أثر. طبعا في هاي اللحظة الشرطة بدأت تبني نظريات. أول نظرية وهي النظرية الأقسى بتقول أنه ممكن تكون أليس انتحرت، كون أنها مشخصة رسميا من طبيب مختص أنها تعاني من الاكتئاب. في نظرية تانية بتقول أنه لا، أليس ما انتحرت، بل أليس تعرضت للاختطاف وهي مخطوفة حاليا. بس الشرطة استبعدت نظرية أنه تكون أليس منتحرة، لأنه لو انتحرت كانوا شافوا جثتها على الأقل، وكانوا مركزين على نظرية أنها تكون مخطوفة، وعم يحاولوا يبحثوا عن أدلة توصلهم للخاطف. وبعد فترة طويلة من التحقيق، الشرطة وأخيرا وصلت لأول دليل ملموس في القضية. هذا الدليل هو حقيبة أليس، حقيبة أليس اللي كانت معها لما طلعت من البيت. تم العثور على حقيبتها في مكان قريب جدا من بيتها، وهذا الشيء بيأكد أنه فعلا اختفاء أليس صار لما كانت راجعة على بيتها، لأنه كان المكان جدا قريب. وداخل الحقيبة كان موجود البوط أو الحذاء اللي كانت لابسته أليس. طبعا أليس كان معها حذاء واحد بس، اللي هو الحذاء اللي كانت لابسته. فهذا الشيء طالع إشارة استفهام جدا كبيرة في عقول المحققين، انه ليش أليس تشلح بوطها وتحطه بالحقيبة وهي ما عندها غيره؟ هل هي قررت تمشي حافية بالطريق فجأة؟ اكيد لا، واكيد رح يكون في شخص هو اللي غصبها او اجبرها تعمل هذا الشيء. بعد العثور على الحقيبة، الشرطة قررت انها تنشر الفيديوهات اللي موجودة عندهم، وتنشر صور الحقائب، وتنشر الأماكن، وتنشر كل التفاصيل اللي موجودة عندهم للعموم، لحتى أي شخص يتعرف عليها أو يتعرف على حقيبتها أو على حذائها أو على أي شيء. وبهذاك الوقت كان في مئات الأشخاص المساهمين بالتحقيق حرفياً، عدد الأشخاص وصل لـ600 شخص. نص الـ600 كان مخصص وقته للبحث في الشوارع وفي الأماكن على أمل أنهم يلاقوا أي أثر لأليس، والنص الثاني كان مهتم بمشاهدة الفيديوهات وتحليلها على أمل أنهم يلاقوا أي شيء موجود في الفيديوهات يساعدهم بالتحقيق. وكمان الشرطة عرضت جائزة مادية لأي شخص بيوصلهم لأليس أو بيجيب لهم معلومات عنها، فكان التحقيق عليها جدا ساخن، وحرفيا 7 منظمات شاركوا بالتحقيق بالقضية، وأكثر من 600 شخص. وحرفيا هذا التحقيق كان من أكبر التحقيقات اللي صاروا في تاريخ لندن بالكامل. مثل ما قلت لكم أن الحقيبة كان فيها البوط بس، وما كان في جوالها، جوال أليس مفقود. فالشرطة طلبت من شركة الاتصالات أنها تحاول تحدد المكان اللي موجود فيه الخط، أو على الأقل تحدد لهم آخر نشاط صار من هذا الخط. وشركة الاتصالات قالت أنه آخر نشاط في هذا الجوال كان هو عبارة عن رسالة نصية أرسلتها أليس إلى والدها. أليس كانت بتقول لوالدها بالرسالة أنها فعلا رح ترجع الساعة 6 على البيت، والوالد أكد هذا الشيء، والرسالة كانت فعلا واصلته. والمكان اللي تم إرسال منه هالرسالة هو جدا جدا قريب للمكان اللي لقيت فيه حقيبتها. وللأسف لحد الآن القضية معلقة وما حدا بيعرف إيش مصيرها. طبعا ظلت معلقة لحد ما الشرطة أعلنت أنه في شخص قالت أنه هو شاب عمره 25 سنة مشتبه فيه. الشرطة اعتقلته وبدأت بالتحقيق معه، وفي هاي الفترة التحقيق كان سري، وما صرحوا ليش أخدوه، ما صرحوا عن الدليل اللي خلاهم ياخدوه، ما صرحوا عن أي شيء، فقط طلعوا وصرحوا أنهم في شخص جديد مشتبه فيه بالقضية، اعتقلناه ونحن عم نحقق معه، في حال ظهور أي تفاصيل جديدة راح يعطونا إياها. وبالفعل الشرطة صرحت تصريح جديد بعد فترة قصيرة من اعتقال هذا الشخص، والتصريح كان أنه هذا الشخص بريء وما دخلوا بالقضية. وبعد أسبوع من هذا المشتبه فيه اللي ما بنعرف مين هو، الشرطة قالت أنه في شخص عمره 41 سنة هو مشتبه فيه. هذا الشخص اسمه أرنز زاكلونز. أرنث هو شخص مهاجر من دولة لدفيا، دخل على بريطانيا قبل 7 سنين من اختفاء أليس. كان في عدة أسباب بتخلي الشرطة تشك في أرنث. السبب الأول أنه في يوم الحادثة كان مختفي عن الشغل، أصدقائه بالشغل قالوا أنه اختفى وما كان يجاوب على اتصالات أبدا وما اجى على الشغل. أما السبب الثاني هو أنه الطريق اللي بيسلكه أرنث لحتى يروح على الشغل هو نفس الطريق اللي اختفت فيه أليس. وأيضا بدراستهم وتحليلهم للفيديوهات شافوا أنه أرنث ظهر بالفيديوهات على دراجة هوائية، وكان متجه أو كان يعني عم يمشي بالدراجة في نفس المسار اللي اختفت فيه أليس. بس الغريب انه أرنث ما كان عم يمشي من الطريق بس مجرد تعداي، بل ظهر بالكاميرات المراقبة انه عدى من الممر وفجأة اختفى لمدة 50 دقيقة، وبعدين طلع من الممر. يعني أرنست ظل موجود داخل هذا الممر المائي أو هذا القناة المائية لمدة 50 دقيقة، ولكن هاي 50 دقيقة ما كانت مصورة في كاميرات مراقبة، أو أرنست كان في مكان ما كان في كاميرا مراقبة، ولكن كان في نفس المسار اللي اختفت فيه أليس. هل أدلة أعطت الشرطة سبب كافي لأنهم يروحوا ويفتشوا في بيت هذا الشخص بنية البحث عن أدلة؟ ولما راحوا على بيته اكتشفوا أنه المرأة اللي في بيته هي مو زوجته، هي حبيبته، وكان معها ولدين. هالولدين طبعا هن أولاد أرنست، وحبيبته اللي كانت ساكنة بالبيت قالت للشرطة أنه مستحيل أرنست يعمل هيك شيء.
وأيضا في شيء جدا مهم لازم تعرفوه، أنه أرنست قبل ما يسافر من ليتفيا أو قبل ما يهاجر من ليتفيا قتل زوجته، فعنده سوابق في القتل.
فبناء على اختفائه وعلى أنهم شكوا فيه وبسبب تصرفاته المريبة اللي شافوها بكاميرات مراقبة، وبحسب تاريخه أنه قتل زوجته، تم تعميم اسمه في كل مناطق بريطانيا لأي شخص بيعثر عليه لحتى يعتقله، لأنه هذا الشخص صار مشتبه فيه بشكل كبير أنه هو الشخص المسؤول عن اختفاء أليس. للأسف بعد شهر كامل من اختفاء أليس، الشرطة بتعلن إعلان جدا محزن أنه تم العثور على جسد أليس في نفس النهر اللي كانت ماشية جنبه. هذا الخبر كان محزن جدا، ولكن كان متوقع كتير. ولكن الشيء الغير متوقع أنه في يوم 4 أكتوبر الشرطة عثرت على جثة أرنست، الشخص المشتبه فيه، وهو منتحر في مكان قريب جدا من المكان اللي تم العثور فيه على جثة أليس. طبعا هذا الشيء زاد القضية تعقيد، لأنه المشتبه فيه الوحيد مات والضحية ميتة، فمع مين راح يحققوا حتى يتأكدوا من الموضوع؟ حل هذا الموضوع كان في عقب سيجارة صغير جدا مرمي جنب جثة أليس. الشرطة أخذت تعينات DNA من جثة المجرم أرنست وقارنته بالDNA اللي موجود على عقب السيجارة اللي كان موجود جنب جثة أليس. طبعا الشخص اللي بيدخن راح يحط السيجارة بتمه، فبالتالي راح يصير فيه لعاب على السيجارة ويصير فيه DNA. وفعلا الشرطة قدرت انها تحصل على نتيجة مطابقة 100% بين DNA اللي كان على عقب السيجارة DNA أرنست المجرم. على الرغم من انه هذا الدليل كان جدا قوي، لانه ما تم الاعلان بشكل رسمي وشكل صريح انه أرنست هو المجرم، يعني الشرطة ما اتهمت انه هو المجرم بشكل مباشر انه خلاص هو المجرم منتحر، لا، بل ظلت القضية شبه معلقة. وهذا الشيء اثار غضب ناس كتير، لانه واضح من الادلة انه أرنست هو المجرم، ليش ما عم تتهمه؟ فكانت ردة فعلهم انه ما رح نستفيد شيء، خلاص أرنست حتى لو كان هو المجرم مات انتحر وانتهت القضية. شكرا للمتابعة، لا تنسوا انكم تدعموا الفيديو هاد بلايك واشتركوا بقناة اذا ما كنتم مشتركين. مع السلامة.